الفصل الثاني ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي. طبعا في هذا الفصل العلامة يتكلم على تقسيم أول عليه السلام الله إلى العلم الحصولي إلى أنه ينقسم إلى جزئي وكلي. والجزئي والكلي مرة تعريفهما في المنطق بأن الكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، والكلي والجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. ما حكينا بالأصول جزئي وكلي في البداية.
ممكن بعد ما صار
كذا حتى صار
عليه
لا أنت راح طبعا هو راح يقول أنه مو نقول ماكو علم حصولي، وإنما مرجعه إلى علم حضوري كما شرحت عنه. يعني المعلوم بالذات يكون معلوما حضوريا لأنه بوجوده في الذهن، أما المعلوم بالأراء الذي يكشف عنه المعلوم بالذات باعتبار آخر فلا. في بداية المطلب نشير إلى ملاحظتين أساسيتين. الملاحظة الأولى إن الذي ينقسم إلى الجزئي والكلي هل هو العلم مطلقا أم العلم الحضوري أم العلم الحصولي؟ الجواب إن الذي ينقسم إلى الكلية والجزئية هو خصوص العلم الحصولي، أما العلم الحضوري فلا ينقسم إلى جزئي وكلي. لماذا؟ لأن العلم الحضوري، شنو فرقنا احنا؟ فرقنا العلم الحضوري عن الحصولي. قلنا العلم الحضوري وجود الشيء لو ما هي الشيء، وجود الشيء. أما العلم الحصولي ما هي الشيء؟ فالعلم الحضوري المتحقق هو وجود الشيء، ووجود الشيء متشخص دائما، الوجود متشخص يساوق الوحدة والتشخص. فالعلم الحضوري وجود والوجود متشخص والمتشخص جزئي، فالعلم الحضوري دائما جزئي ولا ينقسم إلى جزئي وكلي. بعبارة أخرى، الانقسام إلى الجزئي والكلي بلحاظ انطباق الشيء والماهية على مصادقها، بينما المعلوم بالعلم الحضوري واحد ولا يمكن انطباقه على أكثر من مصدر. علمك بنفسك قابل للتعدد أم هو واحد؟
واحد.
فالعلم الحضوري واحد ولا يمكن أن نفرض له مصادق عديدة. لذلك فالانقسام إلى الجزئي والكلي من خصائصنا، من خصائص العلم الحصولي، ولا ينقسم إليهما العلم الحضوري لأنه وجود والوجود متشخص وكل متشخص جزئي، فكل علم حضوري هو جزئي بعد ما ينقسم إلى كلي وجزئي. هذه ملاحظة أولى.
علمي
بزيد يعني علمي
جزئي
أيضا لا علمك الحصولي تارة يكون بجزئي فيكون جزئي، وتارة يكون بعنوان كلي فيكون كليا. مرة أعلم بمفهوم الإنسان، هذا علم حضوري لو حصولي؟ حصولي. لكن مفهوم الإنسان لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، بل أصلا هو بالواقع الخارجي له مصادق عديدة. وتارة لا، علمي بزيد مباشرة أنا أنظر إليك لا، هذا علمي جزئي أم كلي؟ هذا جزئي. فالعلم الحصولي مو دائما كلي، أنا ما أريد أقول دائما كلي، العلم الحصولي تارة يكون كليا وتارة يكون جزئيا، أما العلم الحضوري فدائما جزئي. الملاحظة الثانية، هل العلم الحصولي مطلقا ينقسم إلى كلي وجزئي أم لا؟ بعض أقسامه تقبل الانقسام إلى كلي وجزئي، وبعض أقسامه لا توصف بالكلية والجزئية. الجواب نقول: العلم الحصولي ينقسم إلى قسمين، إلى تصور وإلى شنو؟ تصديق. وإذا دققنا فيهما يعني في التصور والتصديق، نجد أن الذي ينقسم إلى الجزئي والكلي هو التصور، أما التصديق فلا ينقسم إلى جزئي وكلي. لماذا؟ لأن كلامنا عن انطباق الشيء على المصادر أو عدم انطباقه إنما هو بلحاظ المفاهيم. المفهوم الذي هو تصور إما أن يمكن أن نفترض له مصادر كثيرة، وإما أن يمتنع فرض صدقه على مصادر كثيرة. فالذي يمكن فرض مصادق له أو لا يمكن فرض مصادق له هو المفهوم الذهني، أما التصديق فهو نسبة وثبوت شيء لشيء، قضية. التصديق في القضايا، والقضايا نسميها جزئية وكلية. أكو عندنا قضية جزئية وأكو عندنا شنو قضية؟ كلية. لكن لا بالمعنى المصطلح هنا. القضية الكلية هي الشاملة لأفرادها جميعا، والقضية الجزئية هي الشاملة لبعض أفرادها 10-15 منهم، بينما اصطلاح الجزئي والكلي هنا شيء آخر. الجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، والكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. وهذا معنى، والمعنى الموجود في القضايا معنى آخر. فإذا الذي ينقسم إلى الجزئي والكلي هو التصور وليس التصديق، أي المفاهيم وليس القضايا، لأن الجزئية والكلية بلحاظ القضايا لها معنى آخر، وهو شمول الأفراد جميعا أو شمول بعض الأفراد، لكن لها أفراد. القضايا لها أفراد، لكن إذا شملنا جميع الأفراد صارت شنو؟ إذا شملنا بعض الأفراد صارت. وهذا ليس هو المعنى المقصود. نحن نقول لا، الكلي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، والجزئي هو ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين.
شمول حكم القضية
يعني شمول للأفراد
انطباق القضية يعني على مصادر يعني.
إذا حينما أقول مثلا كل من في الصف فهو شيعي، نفترض أصير فائزين، كل من في الصف فهو شيعي، هاي قضية، هاي كلية. هذا الحكم وهو شيعي ثبت إلى جميع الأفراد وليس إلى بعض الأفراد. يعني العنوان اللي هو موضوع أخذ ليس كعنوان موضوعي، وإنما أخذ بما هو حاكم عن أفراده، بما هو حاكم عن أفراده. فالحكم ثابت للأفراد جميعا وليس للعنوان. كذلك إذا قلت بعض من في الصف هم سادس، هذا الحكم ثبت إلى بعض الأفراد وهذه قضية جزئية، بينما الأفراد عديدة لو قليلة الأفراد. الأفراد ليس فردا واحدا، قد 5 أفراد 6 أفراد 7 أفراد وهكذا. فنظرنا بالموضوع أن الموضوع أخذ بما هو حاكم عن أفراده، هاي وين في القضايا. أما هنا فالمعنى يختلف، نحن ننظر إلى المفهوم كمفهوم، هل يمكن فرض صدقه على كثيرين أو لا يمكن فرض صدقه على كثيرين. إن أمكن ذلك صار شنو؟ كلية، وإن لم يمكن ذلك فهو جزئي. سؤال: إذا كان هذا الانقسام للمفهوم إلى يا مفهوم التصور، يعني العلم الحصولي التطوري هو الذي ينقسم المن الى كلي وجزئي. اذا كان هذا هو المراد، لان العلم الحصولي التطوري مفهوم ذهني، وهذا المفهوم الذهني الذي قسم الى جزئي وكلي قالوا في محله بان المفاهيم كيفما فرضت لا يمتنع فرض صدقها على كثير. كل مفهوم اذا اخذناه فافتراض صدقه على كثير مستحيل او ممكن. بعباره اخرى، كل مفهوم اذا اخذ بما هو هو فهو كلي، فكيف تقولون ينقسم الى كلي وجزئي؟ الجواب انقسامه الى الكل والجزئي، اي اطلاق الجزئي على ذلك المفهوم في بعض الاحيان ليس بلحاظ المفهوم بما هو هو، وانما بلحاظ تعلقه بامر خارجي. بعبارة أخرى، الجزئي الحقيقي إما أن يكون متشخصا في الخارج كزيد الخارجي فهو جزئي حقيقي، وإما أن يكون مفهوما ذهنيا له ارتباط بجزئي خارجي. فالجزء الحقيقي إما هو عين الموجود الخارجي، لأن الموجود الخارجي متشخص أو ليس بمتشخص، متشخص، وكل متشخص هو جزء، وتارة لا يصدق الجزئي على المفهوم، لكن أي مفهوم؟ المرتبط بالخارج. سؤال، كيف يرتبط المفهوم بالخارج؟ نقول هناك نوعان من الارتباط. النوع الأول هو الارتباط المباشر عن طريق أحد الحواس الخمس. الآن أنا أنظر إليك، نظري إليك ارتباط مباشر بالخارج، ولكن ارتباط عن طريق من؟ عن طريق الحاسة الباصرة، أو أنا أتلازم الكتاب فألمسه فمرتبط بالكتاب عن يا طريق؟ عن طريق حاسة اللمس، وهكذا الحواس الخمس. فإذا كان الإنسان وذهن الإنسان مرتبط بالخارج ارتباطا مباشر عن طريق إحدى الحواس الخمس، هذا الصورة اللي آخذها من الخارج الآن صورة جزئية أم كلية؟ جزئية، لكنني أخذتها عن طريق من؟ عن طريق الحس، ولذلك تسمى صورة حسية. فالصورة الحسية وجود خارجي أم مفهوم ذهني؟ الصورة الحسية هي بعد من اسمها صورة حسية، فهي مفهوم ذهني، لكنه مفهوم ذهني جزئي أم كلي؟ إذا لاحظنا بما هو هو راح يصير شنو؟ كلي. لكن إذا لاحظنا في حالة الارتباط المباشر بالخارج، الآن في حالة النظر إلى هذا الكتاب، فالصورة التي عندي من الكتاب صورة حسية جزئية، لأنها مرتبطة بالخارج ارتباطا مباشرا عن طريق حاسة البصر. إذا لا، أنا نظرت إلى الكتاب ثم أغمضت عيني، بقت صورة الكتاب أم زالت من ذهني؟ بقت صورة الكتاب. هذه الصورة الباقية في ذهني لها ارتباط في الخارج أو ليس لها ارتباط في الخارج؟
لا
ارتباط مباشر أكل وما؟
لا
ماكو مباشر، وإنما كان لها ارتباط عن طريق من؟ عن طريق الحواس، ولذلك تسمى الصورة الخيالية. فالصورة الخيالية هي عين الصورة الحسية، لكن شنو الفرق بيناتهم؟ في الصورة الحسية ما زال الارتباط مباشر، أما في الصورة الخيالية فالارتباط شنو؟ غير مباشر. يعني داري نشبهك مثال تقريبي، وإن كان المثال يقرب ويبعد. مرة تستمع إلى صوتي مباشرة، الآن أنت قاعد تستمع إلى صوتي، هاي صورة حسية أم صورة خيالية؟ هاي صورة حسية. لكن إذا بعدين وردرت تذكرتني شلون كنت أحكي أنا، هاي صورة خيالية. ليش صورة خيالية؟ لأن تذكرك لكلامي ليس تذكرا مباشرة، يعني لا أتكلم أنا مباشرة وتسمعني، ليس ارتباطا مباشرا، وإنما استعادة إلى ما كان ارتباطا مباشرة. فالصورة الحسية هي الصورة المأخوذة ما دام، خلينا ما دام الذهن والحس مرتبطا بالخارج، بمجرد أن ينقطع صارت الصورة خيالية. وكلتا الصورتين الخيالية والحسية لأنها مرتبطة بالخارج فهي جزئية أم كلية؟ فهي جزئية. ليه جزئية؟ لأن الخارج عالم الجزئيات أم عالم الكليات؟ الخارج عالم الجزئيات المتشخصة. لماذا؟ كيف نستدل على ذلك؟ بس لأن الأصالة للوجود، وفي الخارج وجودات، مو ما هي، في الخارج وجودات، والوجودات متشخصة، وإذا كانت متشخصة فهي جزئية. فالارتباط بهذه الجزئيات ينتج لنا مفهوما جزئيا. فالصورة الحسية جزئية والصورة الخيالية جزئية. وهنا سؤالان أساسيان. قبل أن نطرح السؤالين، لحد الآن شنو فهمنا؟ أن العلم الحصولي التصوري إما مفهوم كلي وإما جزئي، والجزئي هو المرتبط بالخارج بنحو ارتباطه، إما عن طريق الصورة عن طريق الحس يسمى صورة حسية، وإما عن طريق الخيال ويسمى الصورة الخيالية، وإن كانت الصورة الخيالية والحسية هما شيء واحد، لكن هذا ارتباط مباشر وهذا ارتباط غير مباشر. زين، السؤال الأول، هل المفهوم الكلي والمفهوم الجزئي لهما تحقق في الذهن أم ليس لهما تحقق في الذهن؟ نقول أما الجزئي فله تحقق في الذهن، قطعا يوجد عندنا مفاهيم جزئية التي مرتبطة بالخارج بنحو من الارتباط حسي أو خيالي، أما المفاهيم الكلية الجزئية طبعا ما بيها خلاف، أما الكلية ففيها خلاف، وذكرت في هذا المقام عدة نظريات أشير إلى بعضها. النظرية الأولى ما ذهب إليه بعض الفلاسفة، حيث قالوا بأن المفهوم الكلي لا وجود له أصلا ولا تحقق له إطلاقا، أصلا ما عندنا كلي، وإنما كل ما لدينا هو شنو؟ هو جزئية. هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية قالوا لا، يوجد لدينا كلي وجزئي، ولكن هذا الكلي الموجود في الحقيقة هو جزئي وليس أمرا مغايرا لمن؟ للجزئي. يعني كالجسم الطبيعي والجسم التعليمي، الجسم الطبيعي امتداد متعين، الجسم الطبيعي امتداد مبهم، والجسم التعليمي امتداد متعين. قالوا هنا الجزئي جزئي متعين واضح، أما الكلي فهو جزئي ولكن مبهم، فأيضا مرجع علما إلى الجزئي، لكن الاختلاف بينات شنو؟ بالوضوح والإبهام، كاختلاف الجسم الطبيعي عن الجسم التعليمي. هاي نظرية ثانية. النظرية الثالثة، إن الكلي موجود في الذهن كمفهوم في قبال الجزئي. أصلا إذا ترجع إلى تعريف بينهما تناقض، يعني لا يمكن الجمع بينهما، هذا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وذاك ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فهذا شيء وذاك شيء آخر. والفلاسفة والحكماء الإسلاميون اختاروا يا ريت الثالث، وهو أنه الكلي موجود في قبال الجزئي، بل هما نقيضان لا يستمعان ولا يرتفعان بلحاظ المفاهيم الذهنية. هذا السؤال الأول اللي قلنا نطرح. السؤال الثاني، أن الكلي والجزئي مجردان عن المادة أم هما ماديان؟ طبعا نطبق السؤال الأول ثم نجيب عن السؤال الثاني. قال ينقسم العلم الحصولي، قيدها بمن؟ بالحصولي. لماذا؟ لأن الحضوري وجود وهو متشخص وهو جزئي، فلا ينقسم إلى جزئي وكلي. لا، حتى المدرسة المشائية تقبل بذلك،
يعني الحكمة المتعالية تقبل بذلك،
هي مطلقا حكمة المتعالية، و
لأن هو عند قدر المتعالية والعلم مرتبة من مراتب الوجود،
العلم مرتبة من مراتب الوجود،
قدم
هذا القدر صحيح،
يعني إذا قسمنا قسم الوجود
لا، هنا في الحقيقة احنا ما قاعد نقسم، في الحقيقة قاعد ننظر إلى نفس المعلوم، هنعبر بها الطريقة. هذا المعلوم حسب نظرية صدر المتألهين، هذا المعلوم حاضر بوجوده أم بماهيته؟ إن كان حاضر بوجوده سمى صدر المتألهين، قال علم حضور. إن كان حاضر بماهيته فهو شنو؟ حصول. فإذا كان حاضر بوجوده يعني هو متشخص، والمتشخص جزء. أما إذا كان حاضر بماهيته فالماهية قد لا تكون متشخص، الماهية قد تكون مبهمة تتشخص بالوجود، لذلك لا يمتنع، يمكن أن تصدق على كثيرين ويمكن أن تصدق على مصداق واحد. فإن كان اللحاظ إلى الوجود فالوجود واحد متشخص جزئي، أما إذا كان اللحاظ للماهية فالماهية قد تصدق على فرد واحد وقد تصدق على أفراد عديدة. قال ينقسم العلم الحصول إلى كلي وجزئي، والكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. طبعا ليش ما قالوا الكلي ما يصدق على كثيرين؟ ليش حسوا المثل قالوا ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فيقولون الكلي ما يصدق على كثيرين؟ الجواب أنه حينما نقول ما يصدق على كثيرين قد يكون كلي ولكن لا يصدق على كثيرين، كواجب الوجود مثلا سبحانه وتعالى فإنه كلي أم جزئي؟ كلي. ولا لو كان جزئيا لما احتجنا برهانا على التوحيد، لأن الجزئي واحد لكنه كلي. ما زاد كلي دي كم مصداق له؟ مصداق واحد، ويستحيل أن يوجد له أكثر من مصداق. زين، كالعلم بماهية الإنسان، وهذا الكلي يطلق عليه في الفلسفة عقلا أو تعقلا، فالتعقل والعقل مختص بمن؟ بالكليات. فحينما نقول الإنسان عاقل يعني مدرك للكليات، والجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. طبعا الناس لا تنسون أننا نتكلم عن الجزء الحقيقي وليس عن الجزء الإضافي، لأن الجزء الإضافي قد يكون كليا، والجزء ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين كالعلم بهذا الإنسان. هذا الإنسان الذي أمامي علمي به جزئي أم كلي؟ الصورة اللي أخذها منه، قد واحد يقول العلم مفهوم وصورة والمفهوم لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فكيف تقولون هو جزئي؟ الجواب متى يكون جزئيا؟ إذا كان له ارتباط في الخارج، فإن كان ارتباطا مباشر سمي حسيا، وإن كان ارتباط غير مباشر سمي خياليا. قال كالعلم بهذا الإنسان ما شكل، قال بنوع من الاتصال، هاي بنوع من الاتصال دفع لدخل مقدر أن المفهوم كيفما فرض فلا يمتنع فرض صدقه على كثير. المفهوم بما هو مفهوم كلي فكيف تقولون هو جزئي؟ كمل العلماء قال بنوع من الاتصال بمادته الحاضرة. يعني شنو الحاضرة؟ يعني مباشر اتصال بأحد بإحدى الحواس الخمس اتصالا مباشرا، ويسمى علما إحساسيا أو حسيا. والصورة اللي ناخذها منه شو نسميها؟ الصورة صورة حسية، وهي صورة جزئية أم كلية؟
جزئية.
وكالعلم بالإنسان الفارد كزي من غير حضور مادته، يعني شنو من غير حضور مادته؟ يعني ماكو ارتباط مباشر، وهذا يسمي الخيالي. والصورة خيالية، يعني هل مرة أنا شفت زيد وأنظر إليه مباشرة فصورة زيد
حسية،
لكن إذا فارقت زيدا سنة سنتين ثلاث سنوات وتذكرت صورة زيد في ذهني. الآن كثير من الأصدقاء أنت تتخيل صور، هاي صورهم تسمى صور
خيالية.
ليه؟ لأنها مو ارتباط مباشر. وكالعلم بالإنسان الفرد كزيد من غير حضور مادته، أي لا من خلال الارتباط المباشر، وإنما هو ارتباط غير مباشر، ويسمى علما خياليا. يرجع إلى نفس الإشكال، هو الإشكال شنو؟ أن المفهوم كيفما فرض فلا بد أن يكون كليا، فكيف تعدون هذا جزئي وهذا كلي؟ الجواب شنو؟ هو للارتباط بمن؟ بالخارج، لأنه مرتبط بالخارج صار جزئيا. وعد هذين القسمين، يا قسمين الصورة الحسية والخيالية، وعد هذين القسمين ممتنع الصدق على كثيرين، يعني عد هذين القسمين جزئيا، وعد هذين القسمين جزئيان أي ممتنع الصدق على كثيرين. طبعا هاي ممتنعة خلي عليها فتحة، راح يصير مفعول به للمصدر العد، وعد إلى مفعولين راح يأخذ هذين مفعول أول، القسمين راح يصير بدل ممتنعة، هاي راح يصير مفعول به ثاني. وعد هذين القسمين يعني شنو نعدهن؟ ممتنعات الصدق على كثيرين، يعني نعدها جزئية. لماذا عددناها جزئية؟
اسم دليل اسم عد اسم مبتدأ
عد مبتدأ صحيح العد مبتدأ، ولكن خبره سيأتي، إنما هو من جهة الاتصال. هاي بعدنا في تتمات المبتدأ، بعدنا ما وصل للخبر. وعد هذين القسمين ممتنع الصدق على كثيرين، إنما هذا الخبر إنما هو من جهة اتصال أدوات الإحساس بالمعلوم الخارجي في العلم الإحساسي. يعني الصورة الحسية لماذا عددناها جزئية؟ لاتصال الحواس بالوجود الخارجي، والوجود الخارجي جزئي، فالصورة الحسية زين. الصورة الخيالية، الصورة الخيالية مرتبطة بالحسية، والحسية مرتبطة بالخارج، والخارج جزئي، فالصورة الحسية جزئية، فالصورة الخيالية جزئية. إنما هو من جهة اتصال أدوات الإحساس بالمعلوم الخارجي في العلم الإحساسي، وتوقف العلم الخيالي على العلم الإحساسي، فصارت الصورة الخيالية جزئية لأنها متوقفة على الإحساسية، والإحساسية جزئية لأنها متوقفة على الخارج، والخارج جزئي. فهنا عندنا طولية لو عرضية؟
طولية.
يعني الخارج شنو الخارج؟ جزء. أخذنا من الصورة مباشرة حسية فهي جزئية، وأخذنا من الصورة الحسية صورة خيالية هم صارت جزئية. فالصورة الخيالية والصورة الحسية لماذا صارتا جزئيتين؟ لارتباطهما بالخارج، إما ارتباط مباشر كالصورة الحسية، وإما غير مباشر كالصورة الخيالية. وإلا يعني شنو وإلا؟ لو لم يكن هناك ارتباط بالخارج، وإلا لو لم يكن هناك ارتباط بالخارج وأخذنا الصورة بما هي صورة فهي كلية أم جزئية؟ فهي كلية. وإلا فالصورة الذهنية كيفما فرضت، صورة ذات، صورة إنسان، لا تعبى أن تصدق على كثيرين لأنها مفهوم، والمفهوم يقبل الصدق على كثيرين كيفما استفاد. فإذا الصورة الحسية والخيالية لارتباطها بالخارج صارت جزئية، أما إذا أخذت كصورة ذهنية صراحة شنو؟
كلية.
يعني إذا أريد نعبر بطريقة منطقية، أسهل طريقة دقيقة مو دقيقة، نعبر عنها لتوضيح المسألة. الصورة إن لوحظت بالحمل الأولي كصورة ذهنية فهي شنو؟
كلية
دائما. أما الصورة إذا لوحظت بالحمل الشائع بارتباطها بالخارج فهي إما تكون جزئية وتكون حسية أو خيالية. زين، هذا بالنسبة للمطلب الأول اللي شرحناه. السؤال الأول اللي شرحناه أيضا، هل هما موجودان أو غير موجودين؟ أجبنا توجد ثلاث نظريات ورأينا هو النظرية الثالثة. السؤال الثاني، هل هما مجردان أم ماديان؟ الجواب نقول العلم الأصولي سواء كان جزئيا أم كان كليا فهو مجرد عن المادة. ولذلك يقول العلامة والقسمان جميعا مجردان عن المادة. طبعا هنا القسمان أنا شنو شرحت لك؟ أنه القسمان اللي هو قسمان للعلم الحصولي وهو الجزئي والكلي، الجزئي والكلي مجردان عن المادة، ولكن قد نحمل العبارة حمل آخر. والقسمان يعني شنو؟
الحصولية،
يعني الصورة الحسية والصورة الخيالية بقرينة سبقت وقرينة ستأتي. القرينة السابقة قبل ثلاثة أسطر، وعد هذين القسمين، يا قسمين فسرنا الصورة الخيالية والصورة الحسية، بعدين قال وهذان القسمان مجردان. فش يكون المقصود؟ هو الصورة الخيالية والصورة، هاي قرينة. القرينة الثانية ستأتينا في البرهان الثالث، ستأتي إن شاء الله. زين، إذا على كل، سواء كان المقصود هو الكلي أو الجزئي، أو كان المقصود هو الصورة الحسية أو الخيالية، في كل هذه الأمور هي مجردة أم مادية؟ هي مجردة. لماذا؟ نقيم ثلاثة براهين. البرهان الأول مرة في الدرس السابق، وهو أن العلم والصورة الذهنية فعلية من جميع الجهات، فهي ليست فاقدة لكمال حتى تتغير وتتحرك لتحصيله. يعني هي ليست بالفعل من جهة وبالقوة من جهة أخرى كالموجودات المادية، بل هي بالفعل من جميع الجهات. وإذا كانت فعلية محضة فهي مجردة أم مادية؟
مجردة.
فهي مجردة، لأن المادي وإن كانت فيه فعلية لكنه فعلي من جهة وبالقوة من جهة أخرى، كالماء، الماء فعلي من جهة وبالقوة هو بخار. البرهان الأول، لما تقدم من فعلية الصورة العلمية، لكن يا فعلية فعلية ناقصة أو فعلية محضة؟
محضة.
فعلية محضة في ذاتها وعدم قبولها للتغير. ليش غير قابلة للتغير؟ لأن التغير حركة، والحركة خروج شيء من القوة إلى الفعل، وهذه الأمور لا قوة فيها، بل هي فعلية محضة. البرهان الثاني، هذه الصورة الذهنية. البرهان الثاني على شنو؟ على كونها مجرد. هذه الصورة الذهنية إذا أخذناها كصورة ذهنية، يمتنع فرض صدقها على كثيرين أو لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين؟ قلنا لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين، بينما الموجود المادي متشخص ويمتنع فرض صدقه على هذا الكتاب المادي، يمتنع صدقه على كثيرين، بينما الصورة الذهنية لا يمكن. لذلك شو نقول؟ كل موجود مادي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، والصورة الذهنية لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين، فهي ليست مادية. نشكل قياس استثنائي حتى نوضح المطلب. شو نقول؟ لو كانت الصورة الذهنية مادية لم تنع فرض صدقها على كثير، والتالي باطل لأنه لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين، فالمقدم مثله، إذن هي ليست مادية. هذا البرهان الثاني. وأيضا الصورة العلمية كيفما فرضت، كلية جزئية حسية خيالية، لا تمتنع عن الصدق على كثيرين، وكل أمر مادي متشخص ممتنع الصدق على أزيد من شخص آخر. إذن الصورة مجردة، لأنها لو كانت مادية لم تنع صدقها على كثيرين، والتالي باطل، فالمقدم مثله. هذا البرهان الثاني. البرهان الثالث، البرهان الثالث يعتمد على مقدمتين. أولا نقول كل موجود مادي له ثلاث خصائص. أولا يقبل الانقسام، ثانيا له زمان خاص، ثالثا له مكان خاص. هاي خصائص علم الوجود المادي. أما الآن هاي المقدمة الثانية، والصورة العلمية فاقدة لهذه الخصائص الثلاث، فهي لا تقبل الانقسام، ولا زمان لها، ولا مكان لها. قد تقول لي شنو الدليل؟ أما الأول، شنو الأول؟ أنها غير قابلة للانقسام، فلأن الصورة الذهنية لا تنقسم بانقسام محلها. محلها هو شنو؟ الذهن، الدماغ. فلو قسمنا الذهن أو الدماغ إلى قسمين، الصورة الذهنية تنقسم أو لا تنقسم؟ لا تنقسم. بخلاف الأمر العارض على شيء، هذا اللون العارض على الكتاب، لو قسمت الكتاب إلى نصفين، اللون ينقسم أو لا ينقسم؟
ينقسم.
فالموجود المادي ينقسم بانقسام محله، لكن الصورة العلمية لا تنقسم، لأن الدماغ إذا انقسم لا تنقسم الصورة، بل هي إما موجودة وإما تنتفي، غير قابلة للانقسام. هذا انقسام تقديري أو انقسام حقيقي؟ قد يكون انقسام حقيقي يفني الصورة، المهم تفنى الصورة، يعني مو تنقسم قسم من الصورة في هذا القسم وقسم من هذا القسم، لا لا، الصورة تفنى أو تبقى باقية ولا تقبل الانقسام. قد واحد يقول أنا أقدر أقسم، أقدر أقسم، أشوف الآن إنسان أمامي رأسا أخلي له صورتي، أتصور رأسه في جهة وهو في جهة، نقول هذا مو انقسام للصورة السابقة، وإنما خلقت صورتين جديدتين، صورة إنسان كامل ثم خلقت صورة رأس الإنسان ثم خلقت صورة بدن بلا رأس، فهذه ثلاث صور وليس صورة انقسمت إلى صورتين. إذن فالصورة العلمية، نكمل هذه النقطة حتى أطبقها قبل لا ينتهي الوقت، فالصورة العلمية غير قابلة للانقسام. زين، لها مكان أو ليس لها مكان؟ الصورة العلمية ليس لها مكان، وإلا لو كان لها مكان مادي خارجي للزم انطباع الكبير في الصغير. أنا عندي صورة جبل، هذه الصورة وين انطبعت؟ إذا انطبعت في مكان يراد لها مكان بقدر الجبل، وهذا غير ممكن، فلا مكان لها كما تقدم في الأبحاث السابقة. زين، لها زمان أو ليس لها زمان؟
ليس لها زمان.
ليس لها زمان، لأنه لو كان لها زمان لكانت تدريجية بتدرج الزمان، وإذا انتهى زمانها تنتهي، بينما الصورة العلمية إذا انتهى زمانها
تبقى.
أنت لديك صورة عن صديقك قبل 20 سنة، الآن تستطيع أن تتذكر الصورة أو لا تستطيع؟
نعم
تستطيع. فلذلك الصورة لا تتقضى بانقضاء الزمان بخلاف الأمور المادية، فإنها تتقضى بانقضاء الزمان. هذا هو البرهان الثالث. قال وأيضا لو كانت الصورة الحسية، تقدم هذا سابقا، وأيضا لو كانت الصورة الحسية أو الخيالية، هذا البرهان ينظر لمن؟ للصورة الحسية والخيالية. إذن قولنا والقسمان جميعا مجردان، مقصودنا شنو؟ الحسية والخيالية، مو الكلي والجزئي. وأيضا لو كانت الصورة الحسية أو الخيالية مادية منطبعة بنوع من الانطباع في جزء بدني مادي، لكانت فيها خصائص ثلاث. أولا لكانت منقسمة بانقسام محلها، ثانيا ولكانت في مكان، ثالثا ولكانت في زمان. والصورة العلمية ليست كذلك، لا تنقسم ولا في زمان ولا في مكان. لماذا؟ وليس كذلك، يعني لا تقبل انقسام وليست في مكان ولا زمان. فالعلم والصورة الذهنية لا يقبل القسم بانقسام محله، هذا أولا. ثانيا ليس له مكان ولا يشار إليه إشارة وضعية مكانية، فنقول الصورة موجودة في هاي الذرة أو في هاي الخلية، ما يمكن أن نشير إلى جزء مادي. بعبارة أخرى يلزم انطباع الكبير في الصغير، ولا أنه مقيد بزمان. لماذا؟ لصحة تصورنا الصورة المحسوسة في وقت بعد أمد بعيد على ما كانت عليه من غير تغير فيها على وضعيتها اللي شنو كانت. الآن أنت تنظر إلى صديقك مثلا، تتذكر اليوم كان طفل مثلا، فتتذكر صورته وهو طفل. زين، هذا الموجود المادي تغير أو لم يتغير؟ صار شيخا كبيرا، ولكن الصورة ما زالت على حالها، إذن هي لا تتغير بتغير الزمان على ما كانت عليه من غير تغير فيها. ولو كانت مقيدة بالزمان لتغيرت بتقضيه، يعني بتقضي من؟ بتقضي الزمان. إذن هذه براهين ثلاثة على أنه شنو؟ الصورة العلمية مجردة، سواء كانت كلية أم كانت جزئية، سواء كانت عقلية أم خيالية أم حسية، على كل هذه الفروض هي مجردة عن المادة بهذه البرهانين الثلاثة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.